السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يسعدني أن نتواصل معكم عبر شاشة قناة الرحمة وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أمامي سؤال، نتلقى اتصال من الأخت أم عائشة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طارق، أيها يا فضيلة الشيخ، إزيك؟
الله يبارك فيك.
معلش يا شيخ، لو سمحت، لو في بني آدم هشتري حتة أرض، بس هي يعني عم تجيبها كده للسكنة، عليها زكاة؟
هيشتريها للسكنة.
لكن يعني فيها
لكن ليست للتجارة.
مثلا ليها سنتين كده، ما أعرفش نوعها يعني دلوقتي.
إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها.
طيب ماشي، شكرا. شكرا. لو سمحت في سؤال تاني.
تفضلي.
مثلا واحد سافر على طريق يعني، وراح الجمعة، صلاة الجمعة فاتته، يعني قاعد يدور على المسجد هو بالعربية، فما ما لحقش مسجد غير بعد ما خلصت الجمعة.
مش هو مسافر يا أم عائشة؟
مسافر، هو أنا وزوجي كنا
نسافر. المسافر لا جمعة عليه.
لا جمعة عليه يعني؟
يصلي الظهر.
طيب جزاك الله خير.
بارك الله فيك. فإذا أدرك الجمعة خيرا، وإذا لم يدركها فلا شيء عليه. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا أم أحمد.
أنا عايزة سؤال بس من حضرتك. هو في الطلاق.
نعم.
بس هو يعني من واحدة صاحبتي، لأن هي مش بتعرف تتصل خالص.
اتفضلي اتفضلي يا أم عائشة.
دلوقتي هي زوجها بيكلم يعني واحدة على الهاتف وكده على الموبايل، وهي على طول بتشوف النمرة، حتى يعني مرة ردت عليها.
لا، خشي في الطلاق، خشي في الطلاق.
فالموضوع ان هي يعني بيبعت لها رسائل، فورت له الرسائل على الموبايل، قلت له انت ازاي تبعت لها رسائل، ورت له الرسائل
محمد.
اللي هو بعتها.
يا ام احمد، ابعديني عن المشكلة.
طيب ما هو ده لب الموضوع يا شيخ.
انت بتسألي في الطلاق.
هو ده لب الموضوع يا شيخ.
انا ماليش دعوة بالمشكلة.
طيب المهم، قال لها تحرمي عليا، قال لها عليا الطلاق بالتلاتة، تحرمي عليا، انا ما بعتش رسائل.
هو ده السؤال بس.
طيب
اهو، يبقى ما نجعل مشكلة خالص. قول الرجل لامرأته، وطبعا كلامي هذا للتعليم، كلامي للتعليم والتثقيف، لكن يجب على صاحب السؤال ان يذهب للجنة فتوى وان يستفتي بنفسه. وما ينفعش ام احمد تسأل لصاحبتها وصاحبتها تسأل عن جوزها، هذا لا يجوز. لكن انا بتكلم بجاوب هنا جواب تعليمي. اذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي أو تكونين محرمة علي، فهذا ليس طلاقا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هو يمين تحريم، يمين تحريم، وهو حرام. الأصل أنه الرجل لا يحرم امرأته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم من فضل الله علينا أن فرض الله لنا تحلة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة اليمين. في الحالة التي تسأل عنها أم أحمد، هو الرجل قال تحرمي علي لو كنت بعت، يعني حتى هو يريد أن يعلق التحريم على فعل هو فعله لكنه ينكره. أيضا على كل حال يجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله أولا من هذا الفعل الشائن، ويجب على زوجته ألا تتلصص عليه وتلجئه. يعني المشكلة كانت الأول بيبعت رسائل المشكله الثانيه بقت بيطلق او بقت بيحرم، فسيبنا الرسائل وبدانا نتكلم الطلاق واقع، التحريم واقع ولا لا. في هذه الحاله انا انصح هذا الزوج ان يتوب الى الله عز وجل وان يكفر كفاره يمين، يطعم 10 مساكين من افضل واوسط ما يطعم به اهله، والله اعلم. الاخت ام احمد من اسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله
فيك. حضرتك بتقول لي عليه هذه
الصلاه، ربنا يبارك فيك يا ام احمد.
يا شيخ انا صلى على النبي، انا
عليه الصلاه والسلام.
اولا عايز رقمك في موضوع شخصي لا يحتمل التاجيل،
تاخديه ان شاء الله من الكنترول وتكلميني بعد المغرب ان شاء الله. ام احمد من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام احمد. اتفضلي.
ايوه يا شيخ
انا سامعك، اتفضلي.
انا كان جوزي حلف عليا قبل كده، كنت متخانقه انا وهو، قال لي انت طالق بالثلاث.
قال لك انت طالق بالثلاث؟
ايوه. وجه سال شيخ قال له لا، طالما كنت متنرفز مفيش حاجه. فانا قلت له لا، لازم تعمل كفاره يمين. جبنا 10 كيلو لحم وفرقناه.
ايوه ما رحت.
فجينا اول امبارح اتخانقنا، هو بيشرب ولا بيصليش. بيشرب بيره وخمره وكل حاجه.
نعوذ بالله.
ولا بيصليش، فكل ما نتخانق يقول لي الكلمه دي. فجينا كان جاي شارب وانا اتخانقت معاه. جه قايلها لي مرتين، انت طالق بالثلاثه طالق بالثلاثه، واتخانقنا. فانا مش عارفه دي هينفع، فهو بيسكت وانا بسكت. فبيجي يقول لي انا سالت شيخ وبيطلبني في الفراش. فانا كده معايا 3 اولاد. مش عارفه انا عايشه حرام.
اولادك كبار ولا صغار يا ام احمد؟
اصغر واحد فيهم اصغر 4 سنين.
يعني صغار. طب فين اوليائك، ابوك، اخواتك؟ عشان يتكلموا معاك. والدك متوفي.
والامر لما بيوصل للكبار المشكله بتتعقد، فانا بقول ايه؟ خليني في بيتي عشان اربي عيالي. مش عارفه اسيبهم وامشي ولا اربيهم ولا اعمل ايه؟ وهو بيسكت وبيرجع يصلي في الفراش. وانا خايفه ان يكون ده حرام.
ربنا
حفرت اول امبارح بس.
يعني مساله
بالله عليك يا شيخ، مساله ترد عليا وتقول لي على حد؟ انا مش عارفه اسيب ولادي وامشي ولا اقعد معاهم واسكت ولا
لا. انت هتسيبي ولادك وتمشي هتروحي فين؟ عندك بديل كويس؟
عند اخويا. ايوه اخويا موجود.
روحي عند اخوكي لحد ما يجي يتكلم معاكم وتشوفوا حل. شوفوا حل في امرين. الامر الاول
كله انا مش عارفه بقى الحلفانات اللي هو حلفها دي كان شارب، مش عارفه.
سيبك من الحلفانات يا ام احمد، سيبك من الحلفانات دلوقتي. نشوف حل. راجل بيشرب خمره، راجل ما بيصليش،
راجل لما حلف على المصحف على الخمره دي وعاود لها تاني،
راجل ما بيحترمش بيته ولازم حد يوقفه عند حده.
مش قادرين له، هيعملوا له، مش عارفين يعملوا له ايه.
اسمعيني بس. ولو انه يحس ان انت ليكي حد بتلجئي له، واخده بالك؟ يعني سكوتك والامر ان يترك الامر هكذا بدون ضابط، هذه مساله خطيره.
انا هروح عند اخويا هيبقى فيها طلاق وخلاص واسيب عيالي، فعيالي هيتبهدل.
يا ستي قلنا حد يوقفه عند حد، وحد يحسسه ان انت لك من يدافع عنك، واخد بالك يا ام احمد؟ ما تفترضيش انه حتى لو هتطلقي، اذا كان لك ملجا اخر، الطلاق خير من هذه العشره. لكن احنا مش عايزين الطلاق، احنا عايزين نردعه، عايزين نرده للحق، عايزين نعرف الكلام اللي بيقوله ده واقع ولا مش واقع. والكلام ده مش هنعرفه الا لما نتكلم معاه ونساله ويعرض علينا اللي قاله، وتعرض انت علينا اللي سمعتيه، وكلام يحتاج الى لجنه من لجان الفتوى، وسلوكه يحتاج الى تقويم، والتقويم يحتاج الى نوع من انواع الشده. انا لا اقول لك اترك البيت واذهبي الى الشارع، لكن اقول الجائي الى اهلك، الجائي الى اخيك، الى اوليائك، وان شاء الله يدافعون عنك، وان شاء الله ربنا يفتح له باب الهدايه وباب التوبه يا ام احمد. اخونا عبد الرحيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والله اني احبكم في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا له، بارك الله فيك.
سؤال تكفيرة الحلف، هل صوم 3 ايام او اطعام 10 مساكين؟
لا، هي اطعام 10 مساكين او كسوة 10 مساكين او عتق رقبة، فمن لم يجد يصوم 3 ايام. يبقى صيام 3 ايام ليس تخييرا يا عبد الرحيم، وانما هي ضرورة لمن لا يستطيع ولا يجد.
اطعام 10 مساكين
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. افرض انا عايز اكسو 10 اكسو 10 يعني اجيب لهم ثياب اكسوهم بها، يبقى الاطعام هو الحد الادنى الاطعام. فاذا كنت عاجزا عن الاطعام اصوم 3 ايام. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندنا في تونس نطبخ اكله خصيصا ليوم المولد، وهناك الاغلبيه عرفوا بانها بدعه فلم يطبخوها، وعندما ياتون الجيران بهذه الاكله هل نقبلها ام نرجع؟
هي الاكله ليست حراما، الاكله ليست حراما، لكن كما قلنا بدعه. بدعه ان احنا نعمل طعام معين في يوم معين لمناسبه معينه لا اصل لها. هذا هو الابتداع. فكنا احنا الحمد لله عرفنا انها بدعه وما طبخناهاش، ده شيء كويس. لكن لو فرضنا ان بعض الناس جابوا لنا طبق ولا حاجه، احنا قدام خيار ان نرده لهم نقول لهم خدوا مش عايزين، ده حرام ده بدعه، وهذا ربما لا يكون سلوكا حسنا. واما ان ناخذه ونرميه ولا ناكله، وهذا ايضا اضاعه للمال. هذا مال اصله حلال، وهذا طعام اصله حلال. ولهذا انا لا ارى باسا من اكل هذه الاطعمه طالما اننا لا نتعرض للبدعه ولا نسعى في احيائها. لكن ايضا يا ام محمد مطلوب ان احنا كما عرفنا وكما تعلمنا نعلم جيراننا بالحسنى، زي ما تعلمنا احنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكما عرفنا نحن وتعلمنا نحن واستفدنا نحن وعرفنا حدود السنة وحدود البدعة، واجبنا أن نعلم غيرنا وأن ندعو غيرنا بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك. أبو محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
تفضل يا أبا محمود وإياكم. تفضل.
والله سمحت يا شيخ.
اتفضل.
انا طبعا في الاردن.
نعم.
وبشتغل في العمله. نعم. فطبعا في شباب بيحولوا من عندي مثلا عمله مصر دولار مصر وكذا.
ايوه.
فطبعا بدون وصل شيء، بيسلموني مصاري اردني وبستلمها في مصر طبعا بالدولار.
ايوه يا محمود. ايوه يا محمود.
عمل جايز ولا لا؟
جايز يدا بيد.
يدا
هات وخد.
نعم بيسلموني دلوقتي المبلغ في الاردن وبيستلموه في اهله بيستلموه مصر مثلا، بيدوا اخوه او غريبه او اي واحد مستفيد في مصر.
لا ده اسمه تحويل، ما اسموش صرف. يبقى انا عندي عقدين. بص يا محمود، يا ابو محمود
فضل.
انا هنا يبقى عندي فضل. عقدين. العقد الاول نعم. عقد صرف. خليك معايا اسمعني.
نعم
هيبقى
نعم.
عندي عقدان. العقد الاول عقد صرف والعقد الثاني عقد تحويل.
نعم.
العقد الصرف بسعر يوم الصرف.
نعم يدي بيد.
التحويل نعم. انا بقى اقوم بالتحويل نعم. مقابل اجر او خدمه اؤديها له كما تتوافقون على ذلك.
حتى لو بناخد على هذا الامر عموله.
يجوز تاخد عموله على التحويل وليس على الصرف.
نعم على التحويل.
بس تفصل بين العقدين.
نعم هذا العقد
الحالي. انا خدت منه الدولار واديته نعم. جنيه بسعر اليوم.
نعم.
وحولت الجنيه حولته بعد نعم. يوم بعد اثنين بعد ثلاثه، ماليش دعوه باسعار بكره بقى.
نعم. لا عفوا يا شيخ، يعني حاليا هو مثلا انا في الاردن بيقول لي انا عاوز احول ال 500 دولار دول في مصر واخدهم اخويا دولار، نفس الدولار بياخدوا دولار.
يبقى انا هنا مش عقد صرف. هنا مش عقد صرف، هنا عقد تحويل فقط. اخد عموله لا باس.
لا بأس بالعمولة يعني.
لا بأس بالعمولة المتفق عليها.
جزاك الله كل خير.
يبقى في فرق بين عقد الصرف وعقد التحويل. ده اسمه عقد تحويل، دي خدمة وكالة، أنا وكيله في تحويل المبلغ المال، هذا لا بأس به، لأن مفيش حاجة اسمها عقد تحويل يا أخوانا، وإنما هي وكالة أو خدمة أؤديها لتحويل مبلغ لمصلحة صاحب المبلغ. الأخ عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا عبد الله.
لو سمحت يا شيخنا، عندما يعني اتي لاتوضا للصلاه فيعني الميه بتبقى بارده، هل يجوز لي ان اسخن المياه ام اتيمم؟
يجوز سخن الميه، تتيمم والماء موجوده ما ينفعش يا عبد الله، لكن يجوز انك تسخن الميه.
هم يعني الفتوى بتقول لو الميه يعني فيها صقيه يعني ممكن اتيمم، لكن لا يعني ممكن اسخن الميه عادي واتوضا.
طالما اقدر اسخنها اسخنها يا عبد الله، لكن لو الميه فيها صقيه ومش قادر اتحملها وما عنديش قدره على تسخينها في الحاله ديت، اذا كنت مريض خد بالك، ما هو مش كل الناس ما تتحملش الماء البردة، في ناس بتتحمل الماء البردة، يبقى اللي يتحمل الماء البردة ما يتيممش. انما لو كنت انا عندي مرض او عندي عاهة او عندي سبب يمنعني من تحمل هذا الماء وخوف على نفسي وخوف على حياتي، في الحالة دي اتيمم ولا شيء علي. اخونا عماد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عماد.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت مرة مش متذكر او يعني مش بالطبيعة، بس سألتها قالت لا ما قلتهاش، كنت قلت لها تحرم عليه زي ام واختي لو عملت الحاجة دي تاني.
يعني ما انتش فاكر قلت ولا ما قلتش؟
مش فاكر الصراحة.
خلاص يبقى ما فيش عليك حاجة، اما تفتكر تقول لنا، طالما ما انتش فاكر يبقى ما فيش حكم. اذا تذكرت او ذكرك احد تسأل. بارك الله فيك. الاخت ام احمد، السلام عليكم.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام احمد.
انا كده يا شيخ، انا ما بصلح انا وجوزي، انا اتصلت قبل كده.
ايوه.
بيقول لي انا مش ناوي على طلاق، انا بحلف وخلاص.
اللي يحكم دي طلاق ولا مش طلاق لجنه الفتوى. هو يطلق واحنا نحكم، مش كده؟
ايوه.
هو عليه يطلق واحنا عليها نحكم، الطلاق ده يقع ولا ما يقعش، مش هو اللي يطلق وهو اللي يحكم. خدت بالك؟ والا بقى يبقى هو شيخ الاسلام وهو اللي عارف، واخد بالك؟
ما انا عارف ان هو عنده يعني ما بيدققش.
خلاص يبقى لازم يسال عشان يدقق بعد كده. لما نقول له اسال الاول ونروح معاه ونخليه يسال والشيخ يعلمه، بعد كده هيتعلم، صح ولا لا؟
صح، بس هو بيطلع ويجي يقول لي انا سالت.
لا،
ما بقاش عشان سال بقى.
عايزين نروح لجنه الفتوى، قولوا الشيخ في قناه الرحمه قال نروح لجنه الفتوى. لجنة الفتوى، مش انت من القاهرة؟
ايوه.
روحوا لجنة الفتوى هناك في الدراسة، في الازهر.
يعني ثانية حتة.
في الازهر في الدراسة.
ماشي.
يلا ربنا يهدهولك يا ام احمد. الاخت ام صالح، السلام عليكم.
معاك ام صالح من ليبيا.
اتفضلي يا اختي.
معلش يا شيخ، بدي اسالك على المعاشرة من خلف، حرام ولا حلال؟
لا يجوز. لا يجوز يا أم صالح. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا لا يجوز. الأخ رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
لو سمحت عندي فتوى كده يا أخي، حضرتك بس تشيلني بقى.
اتفضل.
يعني رضعت من واحدة وأنا صغير.
أيوه.
هي جابت قبلي واحد بشهر.
أيوه. يا رمضان، رمضان انقطع اتصاله. الاخت خديجة، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
اتفضلي يا اختي.
بس سمحت يا شيخ، نبي نسأل هل تقع طلاق الحائض ام لا؟
طلاق الحائض محل خلاف، والراجح عندنا انه يقع. الراجح عندنا انه يقع طلاقا. لكن هو
حالة غضب وعبر
الهاتف،
يعني
حالة غضب دي مسألة أخرى. إذا كان الغضب يخرج المتكلم عن حد الوعي، إذا كان لا يعي ما يقول بسبب الغضب لا يقع طلاقه. أما إن كان غضبانا ويعي ما يقول فطلاقه واقع. الطلاق عبر الهاتف يقع، الطلاق الغيابي يقع، حتى لو كانت الزوجة مش سمعاه يقع على الزوج طلاقا، ويجب عليه أن يحترمه. لو واحد طلق زوجته وهي غير موجودة، غائب، هو غائب أو هي غائبة، يقع طلاقه طالما الطلاق صريح ومنجز ويقصد الطلاق، فهذا واقع. ففرق بين الهاتف وبين الغضب وبين الغيابي، كل دي حالات. وفي الجملة الطلاق الذي تسألين عنه كلامي للتعليم، برضو أنا أقول كلامي للتعليم وليس للفتوى. الفتوى الخاصة لابد أن نذهب إلى لجنة خاصة من لجان الفتوى عشان نعرف هل غضب هذا كان ملجئا، هل أخرجه عن حد التصور والوعي، أم أنه لم يخرجه وكان غضبه عاديا متحملا. ففي الحالة الأولى لا يقع الطلاق، في الحالة الثانية يقع الطلاق. معنا اتصال. أم إسراء، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
عايزة أقولك حاجة يا دكتور.
اتفضل يا أم إسراء.
أنا واقع عليها الظلم من أهلي، علي أنا وجوزي، ومش قادرة نخلص عمل فيه، ومش قادرة أشوف الشخصية اللي عمل فيها الظلم ده يا دكتور. قال عليها ذنب.
قولي حسبي الله.
بقوم حسبي الله كل وقت وكل عادة.
قولي حسبي الله، قولي حسبي الله، مفيش عليك ذنب. لا
يا دكتور مش قادر انسى كل اللي عملت، مفيش حد
يا أم يا أم إسراء، من غير ما تبكي، من غير ما تبكي، الظلم عاقبته على الظالمين، لكن مش مطلوب منك تظلمي من ظلمك، خدي بالك، ليس مطلوبا منك.
مش طايقة اشوف اللي شايل اللي ظلمتني.
خلاص تحمل يعني، مش يعني اذا كنت انت هتحتاجي بشويه، هتبتعدي شويه، تاخدي حظ نفسك.
انا بقول الموضوع عني لغايه ما نفسيتي ترتاح.
لحد نفسيتك ما ترتاح لا بأس، لكن لا تقاطعي اهلك. ماشي يا ام اسراء. اخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
والله العظيم اني احبك في الله. والله
احبك الله الذي احببتني له، بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك، ما عندي سؤال يعني.
اتفضل.
كان عندي مواشر الناس، و زي ما تقول المواشي دي انسرقت مني.
ايوه.
فيجوز ان انا ادفع حقها ولا صاحبها يسامح ولا ايه بالظبط يعني؟
اتسرقت منك وانت مفرط ولا اتسرقت منك غصب عنك؟
لا، هي بعد اذن حضرتك، هي يعني ايه زي ما انت عارف امور البلطجه اليومين دول، السرقه يعني الاكراه، والناس تيجي سرقتها بالليل وانا نايم بالليل يعني.
يعني انت ما فرطتش؟
لا، هي مربوطه في الدوار بحبل تمام زي المواشي اللي معاها بالظبط.
الاول يا محمود، الحكم الشرعي انك لا تضمن، الامين لا يضمن، انت مش ضامن لهذه المواشي طالما ان انت لم تقصر ولم تفرط. لكن ايضا
لا يا شيخنا، لا مش سامع قوي.
اسمعني من التلفزيون، اقفل التليفون واسمعني من التلفزيون. من كانت عنده وديعه او امانه فلم يفرط في حفظها او في صيانتها ثم سرقت او هلكت، فلا ضمان عليه على الراجح من اقوال اهل العلم. لكن انا ايضا انصح في هذه المساله ان لابد يكون في طرف حكم، يعني محمود ما يبقاش هو خصم وحكم. محمود يعرض قضيته، والناس اصحاب المواشي اللي عنده تعرض قضيتها، وهو يعرض الحاله ويقول والله انتوا عارفين ظروف الانفلات الامني وانا سرقت رغما عني كما يسرق كثير من الناس. هنا الحكم يقضي بانه لا غرامه عليه او يغرمه حسب ظروف الحاله وملابسات الحاله. لكن القاعدة الشرعية، القاعدة الفقهية، أن الضامن، أن المودع لديه الأمين، يده يد أمين، ويد الأمين لا تضمن إلا إذا قصرت، إلا إذا أهملت. فإذا سرق المال أو احترق المال بغير قصور وتقصير منه فلا شيء عليه، والله أعلم. معنا اتصال. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام يا مولانا.
تفضل يا اخي محمد.
في سؤال يا مولانا سألوا لي احد الناس، هل يحاسب الانسان عما يجيش في صدره من عيب او سب، وكأنه سب الذات الالهية وهو لا ينطق بهذا الكلام؟
لا يحاسب اطلاقا على ما لم يتكلم به، ما لم ينطق به، ما لم يعتقده ويروجه، هذه وساوس.
هل هذه الوساوس يا مولانا يحاسب عليها؟
لا يحاسب عليها قولا واحدا. لا يحاسب عليها. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا لون من الوان الاكراه النفسي، وكذلك ما حدثت به انفسها، غفر لامتي او رفع عن امتي، ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. وكذلك جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض خيرا من أن نتكلم به. إنا نجد في أنفسنا وساوس خطيرة عظيمة، لو وقعنا من السماء للأرض فمتنا أفضل إن إحنا ما نتكلم بها، إحنا مش عايزين نتكلم بها وخايفين نتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيمانا، طالما أنك تكره هذه الوساوس وتبغضها ولا تستدعيها ولا تتكلم بها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
يا مولانا ايه سبب هذه الوساوس؟
هذا مرض اذا استفحل يحتاج الى تدخل طبي، لكن في الاول بيبقى وساوس شيطانيه وحديث نفس. حديث النفس والوساوس الشيطانيه يتغلب عليها الانسان بحاجتين، بالعلم واليقين. العلم انني خلاص انا عرفت ان ما تهمنيش، اقول للشيطان اخبط دماغك في الحيطه، انا ما لن اتكلم بهذا الكلام مهما عرضت علي، استعيذ بالله وانتهي. ده العلم الشرعي. ثم اليقين انني مستيقن بالله، مؤمن بالله، موحد بالله، ساعي في مرضات الله، لا التفت لهذه الوساوس. اذا زادت عن حدها بحتاج تدخل طبي ببعض الادويه وبعض العلاج النفسي، عشان النفس تحتاج الى تاهيل لكي تكون قويه وراسخه. يبقى تاهيل شرعي وتاهيل علمي. بارك الله فيك يا اخ محمد وعفى الله عنا وعنك. ام عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا متجوزه من شخص، الشخص ده شغلهم ان هم بيفرشوا فول وحلاوه في الموالد، والناس دول بيحلفوا كتير على المصحف، يعني يبقوا عاملين الحاجه او جايلين الحاجه بنفسهم ويقولوا المصحف احنا ما قلنا الحاجه دي، والمصحف احنا ما عملنا الحاجه دي. وشوف لحظه اتهموني بالسرقه.
لا ما انا عايز انا عايز احدد السؤال يا ام عماد.
نعم
عايز احدد سؤالك ايه؟
كذا سؤال يا شيخ، لان انا عايزه يعني الفتوى الصحيحه عشان ما ابقاش غلط او اذنب تحت ربنا.
خديني واحده واحده. اتهموكي بالسرقه وانت بريئه؟
اتهموني بالسرقه وانا بريئه.
لا شيء عليك، ربنا يعفو عنا وعنك. هم عليهم البينه على من ادعى.
طيب
إيه؟
ثاني حاجه يا شيخ، هم دلوقتي بعد ما زعطونا من البيت وقالوا احنا مش عايزين هترجع البيت تاني، انا وجوزي دلوقتي منعزلين عنهم، بس جوزي شغل معاهم
ماشي،
لكن دلوقتي هم بيدوروا عشان انا ارجع وسطهم تاني، فانا محتاره. وابويا قال لي انت لو دخلت بيتهم تاني بعد السر
لا ما ترجعيش،
ما اتهموك في عرضك
ما ترجعيش،
مش بنتي ولا عرفك،
ما ترجعيش. اسمعي كلام ابوك، ما ترجعيش،
ما ترجعش بيتهم تاني.
مش انت عايشه في بيت مستقل ليكي؟ ما ترجعيش.
طيب لو جوزي غصب عليا، لان هو بيقول لي لا لازم تروحي عشان ابويا ما يزعلش، اعمل ايه؟
الكلام بالتفاهم، كل شيء بالتفاهم يا بنتي. تتفاهمي معاه، تتفاهمي معاه وتقنعيه.
طيب يا شيخ انا كلمت ابوه رضاء ليه هو.
لازم تكلمي ابوه، لان ابوه حقه عليك، انك ابوه من محارمك، لكن مش لازم تروحي تسكني هناك. انا مش عايزك تخصميه.
بيحاولوا معايا عشان اروح يا شيخ واشتغل، ورغم كده برضه عشان ارضاء لزوجي وعشان ما ابقاش ربنا، رحت واشتغلت معاهم يومين وثلاثه، وبعد كده لقيت الكلام زي ما هو، وان هم مثلا بيعاملوني معامله مش كويسه.
خلاص يا ام عماد،
رحت تاني برضه، قلت لا انا مش هروح.
لا يلدغ المؤمن من جحر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. خلاص انت جوزك شايف تتعرضي للمهانه والامتهان ويتهمونك في عرضك وفي شرفك، هذا لا يجوز، ويجب عليه ان يدافع عنك ولا يعرضك لهذه المهانه. خلاص مش لازم تشتغلي معاهم ولا لازم تسكني معاهم، انت ساكنه في بيت خاص بيكي مع جوزك، ربنا ييسر لكم. اما جوزك مع ابوه واخواته هو حر، انت مش مسؤوله عنه ولا عنهم. الاخت ايمان، السلام عليكم.
الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا ما عندي فتوى مش هقدر اقولها على الهواء، ممكن اخد رقم حضرتك بس؟
هتاخدي الرقم من الكنترول وتكلميني بعد صلاه المغرب ان شاء الله. بعد صلاه المغرب مباشره ان شاء الله. الاخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
السؤال الاول، الاستغفار، احنا لما بنقول استغفر الله، الدعاء اللي هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ده معناه استغفار وفي نفس الوقت محو الذنب من الصفحه؟
يعني طلب العفو نوع من انواع طلب المغفره وطلب محو الذنب. اصل الاستغفار في اللغه هو ستر الذنب، ستر الذنب، واصل العفو هو محوه، والاثنين بيدلوا على معنى واحد في النهايه، ان ربنا يغفر لنا ويعفو عنا ويتوب علينا. فاللهم انك عفو تحب العفو دعوه طيبه، لكنها كما قلنا استحبها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها للسيده عائشه في ليله القدر، وليس معنى هذا انها خاصه بليله القدر. اما الاستغفار فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويعلمنا أن نكثر من الاستغفار بعد الصلوات وبعد كل عمل، كان يقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وكان يقول سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أفضل صيغ الاستغفار. إذن فالصيغ كثيرة يا أخت زينب.
طيب السؤال الثاني ربنا يبارك في حضرتك، في ناس يعني وهي بتصلي ترفع ايديها كهيئه الدعاء بعد الركوع، فدي من السنه ومن البدعه؟ ولو شفت حد بيعمل كده
لا ليست سنه، ليست ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرفع يدينا على هيئه التكبير بعد الركوع، بنرفع يدينا على هيئه ايه؟ زي ما اقول الله اكبر او سمع الله لمن حمده بعد الركوع، يبقى ده الرفع. لكن رفع كده للدعاء ربنا ولك الحمد بهذه الصوره، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من السنة.
طيب السؤال الثالث، هي أختي يعني مخطوبة بس هي انتقلت بعد ما اتخطبت، فهو يعني الخطيب عايز يشوف وجهها، فمدة رفع النقاب قد إيه وكل قد إيه؟
انتقبت بعد ما اتخطبت.
آه.
مالوش حق يشوف وجهها، مش هو شاف وجهها قبل كده واقتنع بيها تماما؟ الخاطب يرى المخطوبة، يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة، لكن ما الغرض من الرؤية؟ مجرد أن يستمتع برؤيتها؟ لا، الغرض من الرؤية أن يقبل هذه الخطبة وأن يقبل هذا الزواج. فإذا قبل يعود إلى أصل التحريم، هو رجل أجنبي عايز يراها يعقد عليها.
طيب ربنا يبارك،
بارك الله فيك. الأخت مي، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا عندي سؤال، وممكن أختي هم تسألك سؤال.
تفضلي.
يا شيخنا أنا يعني رجعت رايا أنا وأبوي وأمي يصيحونا يعني نطوف على الكعبة.
لا أنا عايز اتكلمي باللغة العربية يا أختي مي. أنت وأبوكي وأخوكي شفت رؤية؟
ايه شفت رؤية انا وامي وابوي.
لان انا لست فقيها في تعبير الرؤى، بارك الله فيك، يعني اسألي من هو افضل مني في تعبير الرؤى، انا لست فقيها في هذا. عندك سؤال في الفقه انا اجيبك ان شاء الله. اخونا رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يصلح حالنا وحالك. امين يا رب.
الله يبارك فيك.
والله يا سيدنا انا في امرين عايز حضرتك توضحهم يعني في هذه الشاشة المباركة. يعني
تفضل يا
اولا المقصود بالشهيد، المقصود بالشهيد في ديننا توضيح هذا الامر. نمرة 2، في دعوة للاضراب والعصيان المدني يوم 11 فبراير والمدارس 12. لو سمحت لك يعني عايزين توضيح القاء ضوء وموقف الشرع من هذا الامر، يعني بحيث يبقى التصرفات خلاف حدود الشرع.
هو طبعا يا اخ رمضان حلقة الفتاوى لا 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 تتسع لمثل هذا، فان قدر الله لي ان ابين هذا في حلقة السياسة الشرعية الليلة ان شاء الله ابينها، المقصود بالشهيد وحكم الاضراب بالنسبة المعلن عنه ان شاء الله لو قدر الله لي، فانني ابين ذلك في حلقة الليلة في السياسة الشرعية. اخونا حسام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، ربي يبارك فيك.
بارك الله فيك يا اخ حسام.
يا شيخ نحب نسألك، عندي اسئلة ما هم 3 اسئلة حقيقة. من الواحد يقرأ القرآن يعني سبحان الله بنستوقف في آيات معناها بالخصوص معناها كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
ما لا تعلم ما
لا نقرأها كل ما نقرأها يعني سبحان الله ما نحس يعني كأنها تحكي علي أنا شخصيا ما نعرفش علاش يعني سبحان الله معناها. وثم آية أخرى بالنسبة للزنا نحب نستفسر حاجة يعني في سورة النور معناها الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني إنسان معناها الزانية الغير المحسن لما يتوب هل
لا إذا تاب إذا تاب إذا إذا تاب الزاني لا يأخذ حكم الزاني. إذا تاب الزاني أو حد أقيم عليه الحد يزول عنه حكم الزاني. خد بالك من دي. فإذا تزوج زواجه ليس زواج زاني. والآية على الراجح أن لا يستحل زواج الزانية إلا من كان زانيا، لا يرضى بزواج الزانية إلا من كان زانيا، ولا يرضى المؤمن بزواج الزانية، ولا ترضى المؤمنة بالزواج من الزاني. والمقصود هنا الزاني أي المتلبس بالزنا أو المصر على الزنا أو الذي يتخذه يعني منهجا لحياته كذلك. ولا مشركة، لا يقبل المؤمن أن ينكح مشركة ولا تقبل المؤمنة أن تنكح مشركا. أما بالنسبة لكبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون وأمثالها من الآيات، أنت لما بتقرأ هذه الآيات بتستشعر أنها بتمس شيء في قلبك وأن أنت خايف. أنا مش عايز أقول أن أنت منهم، لا، أنت خايف تكون منهم، خايف أن فيك بعض هذه الصفات. هذا الخوف مطلوب شرعا، مطلوب شرعا ألا نزكي أنفسنا، مطلوب شرعا أن نتهم أنفسنا بالقصور والتقصير والتفريط والتضييع، مطلوب شرعا أن احنا لما نجد آيات النفاق التي تذم المنافقين لا نقرأها ونحن أبرياء. أقرأ آيات النفاق وأنا الحمد لله ما فيش علي أي شبهة ولا أي شائبة. يا أخي ده سيدنا عمر كان يخاف على نفسه النفاق، سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق كان يخاف على نفسه النفاق. فكوني أخاف على نفسي وأخشى أن ينطبق علي هذا الحكم ده شيء إيجابي، شيء كويس، بس المهم إيه؟ أن يبقى الخوف خوف حقيقي أستخرج من هذا الخوف مزيد من العمل الصالح، مزيد من ترك هذه السمات التي أخشى على نفسي منها وهي سمات النفاق والعياذ بالله.
وكذلك سمحني شيخ، هذا في سورة الكهف، يعني الذين عن أولئك الذين ضل سعيهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أنهم أولئك الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا.
الآية معروفة، الآية معروفة في الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا هذه في هذه الآية في أهل الشرك والبدعة، المشرك والمبتدع يظن أنه على خير وأنه يحسن صنعا والحقيقة أنه على غير هدى وعلى غير سبيل. مطلوب مننا أن أخاف من الآية برضو؟ مطلوب أخاف، مطلوب أخاف وراجع عملي على السنة، أو راجع عملي على الهدي الصحيح، أو راجع عملي على الإخلاص لكي لا أقع في دائرة هذه التهمة. الخوف كما قلت يا أخ حسام خوف شرعي، خوف مشروع، طالما أن الخوف مش هيوقفك ولن تنطلق منه للخير. لكن إذا كان الخوف هتنطلق منه للخير ومش هتقف عنده ولا تتحرك، مطلوب أن أنت تحسن من أدائك وتحسن من وضعك ولا تتهم نفسك. الاتهام اتهام بالقصور، الاتهام لكي انطلق من حالة القصور الى حالة حسن العمل وحسن الاداء، لكن مش اتهام بالقصور ثم استمرئ هذا واسكت او اقبل هذا، لا، انا لا اقبل هذا ولا ارضاه لنفسي. بارك الله فيك يا اخي حسام. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور جمال.
بارك الله فيك.
كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال. طبعا يعني في السن، يعني انا 45 سنه، وايام ما كنت شاب صغير في يعني في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، حصل ان انا فطرت يوم لان كان في يعني محيط حواليا كان سيء جدا شويه. فالحمد لله بعد ما اتجوزت وانجبت والحمد لله انا يعني بحاول ان انا اكون ملتزم شويه. ففي يوم من رمضان فطرته من صحبة السوق، وكان يوم ده وانا كنت في تانية ثانوي، فانا مش عارف كفرته ايه لحد دلوقتي، انا خايف اموت.
لا تقضي ان شاء الله يا اخو محمد، تقضي
يوم،
تقضي يوم. المهم ان انت تبت الى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، لكن ايضا تقضي هذا اليوم لانك كنت مؤمنا مكلفا ولكنك فرطت وضيعت وتبت الى الله، فهنا تقضي يوما ويعفو الله عنا وعنك. بارك الله فيك. أخونا ياسر، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزك بسم الله عليك تدعي لي بالهداية أولاً.
ربنا يهدينا وإياك يا أخي ياسر.
أنا أما بتوضأ
بقالي فترة يعني بقالي حوالي عن 8 سنين أو 9 سنين بتوضى وبطلع ممكن أروح المسجد أو أصلي مثلا ركعتين في البيت فبينزل في بول بينزل ممكن نقطة أو اثنين أو ثلاثة
كل مرة؟
والله الأغلبية يعني لأن المية فيه تعب شوية بس الكلام ده من زمان يعني ما بتروحش
عندك سلس بول يعني؟
فهل يجوز ايه الحكم في
توضأ لكل صلاة مكتوبة توضأ لكل صلاة مكتوبة ما تصليش صلاتين مكتوبتين بوضوء واحد
بعد إذنك
سمعني ياسر توضأ لكل صلاة مفروضة يعني الظهر أكمل بس جواب توضأ لكل صلاة مفروضة وحاول أن تدخل الخلاء أو تدخل دورة المياه وحاول أن تضع بعض الماء الطاهر من الصنبور من الحنفية على ثيابك الداخلية حتى تزيل عنك أثر الشك اسأل سؤالك الثاني يا ياسر
أنا بفعل كده بالفعل إن شاء الله
بارك الله
بالنسبة لزكاة المواشي كم
المواشي يا ياسر سائمة ولا معلوفة سائمة ولا معلوفة بترعى في المراعي بترعى في المراعي ولا لا عندك
لا هو اللي بي بي بيرعاها ويجيب لها العلف وكده
مش بترعى في المراعي بتاكل في المعلف دي زكاة عروض تجارة يا ياسر
نعم
دي زكاة عروض تجارة عروض تجارة المواشي التي فيها الزكاة هي المواشي السائمة التي تترك في المراعي فترعى طول السنة أو معظم السنة على الخضرة والنجيل وما يخلقه الله في الأرض دي عليها نظام خاص في الزكاة زي ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإبل في كل 5 شاة وفي حتى تصل إلى 20 وفي الغنم في كل 40 شاة وفي البقر لها بيان خاص أما المواشي التي نعرفها ونأتي لها بالعلف ونسمنها لنبيعها فهذه ليست زكاتها زكاة مواشي وإنما زكاتها زكاة عروض تجارة أشوف رأس مالي المتحرك قد إيه مش هحسب المعلف ولا الأرض ولا البناء لكن هحسب الرؤوس اللي عندي وأشوف هذه الرؤوس تكلفتها قد إيه وتكلفة العلف اللي أنا بجيبه عشان تأكله كل دي يدخل في وعاء رأس المال المتحرك وأشوف رأس مالي في أول السنة ورأس مالي في آخر السنة الهجرية إذا كان قد بلغ نصابا فأزكي 2.5% يبقى فرق بين زكاة المعلوفة زكاتها زكاة عروض تجارة وبين زكاة السائمة زكاتها زكاة ماشية والله أعلم أخونا مصطفى السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حضرتك سبا مراتي كنا زيتين مع بعضنا في البيت وكذا فجت كانت عايزه تروح عند بيت ابوها وجيت قلت لها عليا الطلاق من صراحه بس انا كان في نيه حلفان الطلاق من جوايا ان عليا الطلاق من صراحه عند خالتي
يا مصطفى
فجت راحت
جت راحت
انا طلعت لبره وهي خدت بعضها عشان تكسب الشر وكده وراحت عند خالتي فجيت من بره بس هي بقول لها انت كنت فين قالت لي انا كنت عند خالتك ولسه جايه فايه الحل
يا مصطفى
اتفضل
لماذا تقسم وتحلف بغير الله لما تحب تحلف قول والله والله العظيم او بلاش تحلف خالص قول لها مش هتروحي وخليك راجل وحسسها ان انت لو خلفت كلامك هتعاقب العقاب مش دايما ضرب واهانه لا العقاب عقاب موقف عقاب مواقف لكن عمال على بطل علي الطلاق وعلي الطلاق وهي في الاخر عرفت ديتها تسمع كلام بتسمع فتاوى الرحمه وبتسمع الدكتور جمال الملاجئ فعرفت ديتها قالت هو اللي هيكفر كفاره ماليش دعوه يبقى هنا لا انا ما عرضش نفسي ان انا ابقى صغير ما عرضش نفسي ان انا اعصي ربي لان مجرد حلفك بالطلاق معصيه مجرد انك تقسم بايمان الطلاق هذه معصيه من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اقول لك يا مصطفى اطعم 10 مساكين كفر كفاره يمين اطعم 10 مساكين ولا تحلف بالطلاق مره اخرى بارك الله فيك الأخت مريم، السلام عليكم. السائل الذي سألني قال ماتت امرأة وتركت بيتا وتركت زوجها وابنتين خارج الديار، مش لا يقيمون في مصر، ما نصيب كل وارث؟ لم تترك إلا زوجها وابنتيها المغتربتين، بنتين متجوزين برا مصر. طبعا متجوزين برا مصر ولا جوا مصر، هم بنتين للميتة، من يرث ومن لا يرث؟ الزوج هنا سيرث الربع، هيرث الربع ليه؟ لقول ربنا تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وللأسف بعض الناس بيعتقد أن الولد هنا يعني الذكر، لا، الولد هنا يعني المولود ذكرا كان أو أنثى، ولهذا نقول الزوج في هذه المسألة يستحق الربع والثلثان. الثلثان ثلث زائد ثلث، الثلثان للبنتين، للبنتين الصلبيتين. طب وما بقي؟ وما بقي يرد على البنتين دون الزوج، وما بقي يرد على البنتين دون الزوج، لأن الرد يكون على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين على الراجح من أقوال أهل العلم والمعمول به فتيا وقانونا في مصر. معنا اتصال. الأخت شهرزاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
أريدك أن تدعو لي يا شيخ، إني طالبة في الجامعة ومقيمة خارج الولاية، أن تدعو لي أن يوفقني الله في دراستي، وأن تدعو لي إخوتي أيضا بالهداية والإيمان.
ربنا يرزقنا وإياك يا بنتي الهداية والإيمان، ويسر لك أمرك، ويرزقك بالتوفيق والنجاح والسداد، ويرزقك بالزوج الصالح. تفضلي يا شهرزاد.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. سؤالك، عندك سؤال؟
أردت فقط أن تدعو لي فقط.
ربنا يبارك فيك يا بنتي، ربنا يبارك فيك.
شكرا.
إن شاء الله كل من يسمعك يدعو لك بظهر الغيب. بارك الله فيك يا ابنتي، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا في صحتك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
أنا عايزة حضرتك بس تدعي لي بالستر والهداية.
ربنا يسترنا وإياك.
وعندي سؤالين لحضرتك. أول سؤال، أنا ليا أخت كانت بتلم لناس يعني حاجة لله، فحصل عندها ظرف وأخذت من الفلوس دي 35 جنيه. وهم الناس دولت طلبوا الفلوس على فجأة، هي قالت يعني على بال ما كمل لما هحطهم، فجوم الناس طلبوا الفلوس على فجأة، فكشفت تقول لهم ان هو ناقص 35 جنيه، فهي عايزة تطلعهم ومش عارفة توصل للناس دي عشان تدهم له، فايه يعني الذنب عليها؟
كانوا ملمومين لناس معينين؟ تتصدق بيهم يا ام احمد؟
لأي حد؟
لأي حد.
ماشي. السؤال التاني حضرتك، انا بتجيلي كوابيس كتير جدا، او بحلم احلام وحشة كتيرة يعني وانا نايمة، وببقى متوضية ومصلية الفجر وقال الأذكار، فأنا بحب أبقى أيما نفسيتي تعبانة أو بسبب الأحلام دي، يعني أنا ممكن أعمل إيه عشان أنا
لا تلتفتي للأحلام السيئة، لا تلتفتي لها، خلي نفسك، خليك أكبر وأرقى من أنك تدنك عايشة وهم الحلم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم قبل النوم وعند اليقظة.
أيوة.
عند اليقظة من الحلم المفزع هذا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ابصقي عن يسارك 3 مرات.
أيوه.
كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعلمي أنها لن تضرك، طالما عملت كده ولجأت إلى الله لن تضرك. ما تعليش بقى تأوليها وتعبريها وتسألي فيها، انسيها خالص، طالما أنها أحلام سيئة لأنها من عبث الشيطان بابن آدم في النوم. أبو يعقوب، السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
والله سؤالي انه اعتاد الناس في المولد النبوي يوزعون يعني حلويات وطعام.
نعم.
هل يجوز يعني اكل هذه الحلويات والطعام في هذا اليوم؟
هذه عادات اعتاد عليها الناس منذ زمان بعيد، لا علاقة لها بالهدي ولا بالسنة، ليست من السنة في شيء ولا من الهدي في شيء، لكنها عادات اعتاد عليها الناس في بلاد معينة لظروف معينة. الأولى إن إحنا لا نشاركهم في هذه البدع، لكن أكل الحلويات ليس حراما، حتى لو واحد مبتدع جاب لي حلويات يجوز إن أنا أكلها، لكن الواجب هنا علي أنني لا أحيي البدعة ولا أروج للبدعة، بل الواجب علي أن أنا أنصح الناس بخير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجيل الأول من أصحابه، وما كان أهل بيته الكرام يفعلون هذا، لكن هذه أفعال فعلها الناس بدعوى الحب. الحب مش علامته الحلاوة، الحب له علامات أخرى أهمها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ربنا يرزقنا وإياك الحب الصحيح السليم السديد وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
العفو شيخنا العزيز، يعني
الأكل ليس حراما
شيخنا العزيز، يعني تركها أولى،
تركها أولى، نعم تركها أولى، لكنها لا نحرمها، لا نقول هذا الطعام حرام.
نعم شيخنا عندي سؤال بعد آخر بدون
تفضل.
جمع المال لأغراض الحج، جمع المال لأغراض الحج هل يزيد عليه زكاة أم لا؟
عليه زكاة إذا مر عليه حول كامل وبلغ نصابا، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، لأنه مال مدخر زيادة عن حاجة الإنسان، حتى لو كان هو مجموع لأجل الحج فالزكاة فريضة والحج فريضة، تجب عليه الزكاة، والزكاة لن تنقصه إن شاء الله، الزكاة لن تنقصه.
يعني تحسب السنين اللي جمعت فيها المال وتدفع عنها الزكاة
من ساعة ما بلغ نصاب، من اللحظة التي بلغ المال فيها نصابا. النصاب 285 جرام ذهبي، 285 جرام ذهبي، إذا بلغ المال ما قيمته 285 جرام ذهب، يبقى هنبدأ هنا إيه؟ نحسب السنة الهجرية، إذا مرت عليه سنة كاملة وهو فوق النصاب زائد على النصاب أو بلغ النصاب، في هذه الحالة هنزكيه كله، هنخرج عن المبلغ كله 2.5% من كل 100، 2.5 من كل 1000، 25. معنا اتصال أخونا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
وعليه ازيك يا استاذ سيد، اتفضل.
ربنا يطول لنا في عمرك،
ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم. الله يبارك فيك.
سعادتك في بنوك اللي هي التجارية،
نعم،
منها فروع إسلامية،
نعم،
فطبعا الفروع الإسلامية دي بنودع فيها بعيدة عن منطقة سكننا، فساعة ما بنيجي نسحب يقول لك اسحب من البنوك اللي جنبيك عادي، ده هي عبارة عن حاجة خدمية،
نعم،
فرأي فما حكم الدين في ذلك؟
أولا بداية الأصل عندي في البنوك الإسلامية أن ظاهرها الحل، ظاهرها الحل، وليس معنى ان ظاهرها الحل انها مبرأة من العيوب، عشان كده احنا بنحاول نناقش اعمال هذه البنوك وتعاملاتها ونبين ما هو صحيح، ما هو موافق للشريعة وما هو مخالف للشريعة. الامر الثاني، ان كون بنك زي بنك مصر فرع المعاملات الاسلامية يسمح للفروع الربوية ان تشارك في الخدمة، بمعنى ان انت تسحب من الفرع الربوي لحساب من حساب البنك الإسلامي، فهذا عندي لا شيء فيه إذا كنت لا تدفع في مقابله شيئا، يعني إذا كانت خدمة يقدمها البنك الإسلامي بالتعاون مع البنوك الأخرى، زي ما واحد معاه الفيزا كارد أو الكارت اللي هو اللي بيسحب به المال سواء مرتب أو غيره، بيجوز أنه يسحب من نفس البنك ويجوز أنه يسحب من بنك آخر، لأن ده نظام بين البنوك يؤدون جميعا الخدمة الواحدة برسم بسيط، جنيه 2 جنيه، فهذا أنا أرى أنه لا بأس فيه والله أعلم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وفي قناة الرحمن،
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
والله يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول أن أنا الحمد لله رب العالمين يعني مبتلاة بنوع، يعني هو الحمد لله رب العالمين هو مرض، بس لحد دلوقتي انا لما بروح لاي دكتور الحمد لله رب العالمين ما بيوصفليش علاج، هو نوع من انواع الصداع الشديد الشديد الشديد، مع يعني لما بيجي لي الصداع ما بقدرش ان انا اتحرك، فبيعدي عليا صلوات في اليوم دوت، ممكن يعدي عليا من الصبح مثلا من صلاه الفجر لما صلاه العشاء، وما بقدرش يعني بفضل اليوم كله نايمه نوم ما بقدرش ان انا اتحرك.
مش متيقظه
لما لا نوم
نوم
فهل انا فالحمد لله رب العالمين، انا لما بصحى يعني الوقت اللي بصحى فيه صحيت الساعه 1 صحيت الساعه 2 في الليل، فبجمع الصلوات كلها وبصليها، فهل ده يعني الحمد لله هل ده صحيح؟
هو ده الواجب عليك، هو ده الواجب عليك يا بنتي، ربنا يعفو عنك، ربنا يعفو عنك ويشفيكي ويعافيكي. هو ده الصحيح، الصحيح ان انت اذا كنت نايمه فقد الوعي او شبه نايمه ومش قادره تتحركي، مجرد ما تفوقي تصلي الصلوات التي فاتتك التي فاتت منك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني، انا الحمد لله رب العالمين المتزوجة يعني، فبعد المعاشرة الزوجية ما بقدرش ان انا اغتسل، ليه؟ بسبب برضو المرض اللي عندي، فلما بيعدي برضو عليا صلاة فبتيمم لها مع وجود الماء، فهل انا كده حرام عليا ولا يعني مش عارفة يعني؟
لا، هي اذا كانت اذا عدت عليك الصلاة وفات وقتها، فات وقتها، هتغتسلي وتصلي الصلاة في بعد وقتها.
لا شيخ، بيحصل ان انا بعد الاغتسال برضو بتعب تعب شديد جدا، فهل في وجود الماء
يجوز تتيممي في هذه الحالة؟ اذا كان الماء يتعبك تعبا شديدا ويمنعك من الصلاة يجوز التيمم في هذه الحالة. المريض مرفوع عنه القلم، المريض مرفوع عنه التكليف، يصلي كيفما استطاع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وكذلك في الطهارة. ربنا يعفو عنك يا بنتي. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك يا شيخ وأطال الله عمرك وحسن عملك.
ربنا يبارك فيك يا بنتي. اتفضلي يا أم عبد الله.
تعالي يا فضيلة الشيخ، وأرجو لك أن تدعو لي بالزوجة بالذرية الصالحة.
ربنا يرزقنا وإياك يا بنتي، ربنا يرزقك الذرية الطيبة الصالحة.
رب العرش العظيم أن يجعلك من الذين سعوا في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب، وإياك يا بنتي، ربنا يبارك فيك.
لي سؤالين من فضل حضرتك يا شيخ. بعد إذنك.
اتفضلي.
السؤال الأول، إذا كنت أنا بصلي وسمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنا في الصلاة أرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم ذلك لا يجوز؟
لا، ليس من السنة أنني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا بعد التشهد، إلا في موضع خاص أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. فإذا قرأت مثلا آية وما محمد إلا رسول، أو سمعت آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لا يشرع لي أن أقول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنصت للآية، ولا بأس أنني أصلي على النبي بعد الصلاة بعد ذلك، لا بأس، لكن لا يلزمني شرعا انني اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الا اللهم الا في صلاة الليل، في صلاة الليل اذا وقفت عند آية الرحمة اسأل الله الرحمة، واذا وقفت عند آية العذاب اسأل الله ان يعيذني ويجيرني من العذاب. وبناء عليه ايضا اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز انني اصلي عليه دعاء في 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 صلاة الليل، اما في الصلاة المكتوبة المفروضة فنلتزم فيها الهدي والسنة. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ، وأرجوك أن تدعو لنا وأن تدعو لبلدنا ولا تنسنا من دعائك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا ابنتي، وربنا يعفو عنا وعنكم ويعفو عن أمتنا ويردنا إلى الحق ردا جميلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عايز أسألك سؤال، اللي هو الزواج الغصب اللي يغصب على بنته وغصب كتير، وحكت لهم قبل الزواج انها مش عايزاه وعايزه انسان تاني وهيك، وحكت حكت للعريس وحكت لابوها ولاخوها ومش عايزاهم، ضغطوا عليها وهيك، ولغايه هلا يعني صار لها 4 شهور وضغط وغصب وزوجوها وما بتقدر يقرب منها ولا تقرب منه، فعايز اعرف الحكم في هيك.
لا يجوز للولي، للاب او الولي بصفه عامه، ان يجبر موليته على الزواج بمن لا تريد، ويجوز للمرأة في هذه الحالة أن تطلب فسخ العقد إذا أجبرت وأكرهت أو إذا زوجها أبوها بغير رضاها. لكن في فرق بين إنها غير راضية وفي فرق بين إنهم ضغطوا عليها فقبلت، ناخد بالنا من الفرق. غير راضية لا، هي رفضة تماما وهم اللي عقدوا العقد بعيد عنها، هذا زواج لا يصح، ويجوز لها أن تفسخه ويجوز لها أن تمضيه أن تمضيه وتقره. لكن لو غصبوا عليها فرضيت، ضغطوا عليها فرضيت، هنا بقى في رضا، بقى في رضا يصح يصح الزواج. في هذه الحالة التي ذكرتها يا شيخ يا أخ محمد، يجوز لهذه البنت أن تطلب فسخ العقد أو حتى أن تطلب الطلاق إذا لم يتسنى لها الوصول إلى من يفسخ لها العقد. والأولى والأفضل، والأولى والأفضل في مثل هذه الحالات إن احنا نقبل قدر الله عز وجل ونسعى فيه. المرأة دخلت يعني تزوجت ودخل بها، قد يكون قد تمكن الزوج من معاشرتها أو لم يتمكن. هنا يعني الحلول فيها سعة، إن احنا قد نقول لهذه المرأة يعني القلوب بيد الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا الرجل يبغيك ويريدك وتزوجك زواجا مشروعا. وقد يكون عندها هواجس بعيدة لشخص تريده وهو لن يتزوج منها ولن يتقدم لها. ففي هذه الحالة لابد أن نقنع الفتاة إقناعا وليس إجبارا، نقنعها بما فيه المصلحة، نقنعها بما يحقق لها الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يهديها ويهدي زوجها وأهلها لما يحب ويرضى. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، كان عندي 40 مثقال ذهب.
نعم.
وحال عليها الحول وسرقت قبل ما أطلع عنها الزكاة، فهل لا زالت الزكاة أمانة في عنقي واجبة أطلعها أم أنه راحت مع الذهب؟
سرقت بعد
هذا الذهب كان مخصص إلي للزينة، مو يعني ذاخرة ذخيرة.
لا شيء عليك، لا شيء عليك.
يعني أكيد يعني أشياء يعني بيني وبين نفسي أنا ما مرتاحة.
طالما كان مخصصا للزينة فلا شيء عليك إن شاء الله.
الله يرضى عليك، شكرا.
عفى الله عنك ورد الله إليك ما ضاع منك وعوضك عنه خيرا. أخونا حسام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
الله يبارك حضرتك. معلش بس كنت بقول لحضرتك، بس اسمع حضرتك بس، هو كان في احد المتصلين اتصل بحضرتك جيت لحضرتك عن نصاب الزكاة، فاظن حضرتك يعني ما خدش بال حضرتك، كان هو حضرتك قلت 285 جرام ذهب، فهو طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو 85 جرام.
85 جرام. احسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك، ربنا يكرمك يا حبيبي، كويس ان انت رديتني للحق. هم 85 جرام وليس 285، ربنا يبارك فيك. 85 أو 86 على خلاف في التقدير، بارك الله فيك. فعلا نصاب الزكاة، نصاب الزكاة بالذهب ليس 285، هذه زلة لسان، لكن نصاب الزكاة خمسة، ما قيمته 85 جرام ذهبي، والله أعلم. أخونا راتب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ راتب.
السؤال حول الحديث اللي جاء في صحيح مسلم بالنسبة للنهي للخطيب رفع اليدين يوم الجمعة، هل هذا ينسحب على المأموم؟
الأولى بالمأموم ألا يرفع يديه عند دعاء الخطيب على المنبر. الإمام،
مع أن الحديث ليس هناك دلالة واضحة عليه،
الإمام لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، والمأموم تبع لإمامه.
ولو رفع يديه،
لو رفع يديه يعني لن نقول تبطل صلاته ولا جمعته، لو رفع يديه لا شيء، لكن الأولى ألا يرفع يديه، لأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يعني هنا بنعارض العموم بالخصوص. العموم أن كل دعاء بنرفع في إيدينا، الخصوص أن في هذه الحالة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رفع اليدين إلا في الاستسقاء. واضح يا أخي راتب، بارك الله فيك. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، لو حد اتصل علينا وقال انت كسبت معانا في سحب، هل الحاجة دي تبقى حلال ولا حرام؟
سحب ايه بقى؟
يعني شركة اتصلت قالت انتوا رقم التليفون بتاعك ودخل معانا في سحب.
دول بينصبوا يا أم إسلام، بينصبوا على الناس يا أم إسلام.
بتقول ده بتقول لي مجانا و
لا، بيجروا رجليكم بس.
نعم؟
بيجروا رجليكم.
بيجروا
رجليه. بعد كده يقولك ادفعي مش عارف كام و...
يعني ما نروحش يعني.
انت لو في شيء موجه لكم بدون مخامره ولا مياسره منكم لا باس، لكن
بتقول لي مجانا بدون اي مقابل.
لا انا معلوماتي مع بعيد عن الفتوى بقى، معلوماتي
أيوة.
ان هذه شركات تسعى في النصب على خلق الله.
يعني ما نمشيش ورا الكلام ده،
نمشي ورا شركة معتمدة. لو احنا مثلا تليفوننا تابع شركة المصرية للاتصالات وما بعملش دعاية، في الحالة دي المصرية بتصل بيا ماشي. تليفوني مثلا تابع شركة محمول اسمها كذا، الشركة نفسها اتصلت بيا ماشي،
بتقول احنا شركة كذا،
انما شركة مجهولة معرفهاش وتقول لي احنا عملنا سحب وانت كسبت، لا، دول غالبا 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 بينصبوا على الناس. والناس اللي احنا سمعناه انهم بياخدوا من الناس فلوس وبعد كده وادي وش الضيف زي ما بيقولوا. الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ وفي هذه القناة، وجعل رحمة للعباد إن شاء الله.
وإياكم بارك الله فيك.
ونفع بكم الله الأمة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم يا حبيبي، ربنا يبارك.
يا شيخ لي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يتعلق أني لي 2 من الأخوة معي يا شيخ.
معك، نعم.
لا يتوجد علما أن أعمارهم لا تتجاوز إلا 10 سنوات، يعانون من تخلف عقلي.
نعم.
فبالنسبة للوالد مقصر في علاجه يعني. معي يا شيخ.
تفضل استرسل اتكلم.
ايه قصدي مقصر في علاجهم، يعني ما هو حكم الشرع يعني شخصيا؟
يجب عليك بما تستطيع ان تعينه، ان تعينه في ذلك.
نعم.
تنصحه وتعينه ان شاء الله.
والله نصحته بالتي هي احسن.
وتعينه بالمال لعل عنده قصور في المال ان استطعت.
علما ان الوالد يتقاضى راتب الدولة يا شيخ.
يعني ان استطعت تعينه وتسعى في علاجهما هذا يجب عليك، بارك الله فيك، لان اخواتك يعني اخواك، فان شاء الله بما تستطيع تعينه وربنا يعفو عنا وعنك وعنهما. الاخت كريمة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
واياك يا بنتي،
جزاك الله كل خير. لو سمحتي بس يا شيخ كان عندي سؤال.
تفضلي.
انا الحمد لله اليومين دول يعني بدات ان انا التزم من شهر رمضان كده، وقربت لربنا او طريق الهدايه والحمد لله.
الحمد لله.
نور القران، وبدات ان انا احفظ القران واتجه لسبيل ربنا. بس يا شيخ بواجه صعوبات كثيره قوي، يعني مثلا عندي دخولي لدوره المياه لقيت صعوبه، شك وساوس، يعني بتجعلني ببقى في دوره المياه فتره كبيره.
يا كريمه.
وهكذا عند الوضوء يا دكتور.
يا كريمه صلاح. يا كريمه قبل ما تلتزمي.
أيوة.
كان عندك الوساوس دي؟
لا خالص يا دكتور.
يبقى اذا الشيطان يريد منك البعد عن الالتزام. لا تلتفتي للشيطان، استعيذي بالله من الشيطان ولا تلتفتي اليه.
طب يا دكتور في الصلاه يعني وفي الوضوء
ربنا يثبتك يعني يا بنتي، انا ادعو لك بالثبات، ربنا يثبت قلبك ويسلل سخيمه صدرك ويرد عنك كيد الشيطان وشرك الشيطان. اخونا علي، السلام عليكم.
نعم.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك، تفضل.
حياك الله، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله حابب استفسر عن سؤال.
تفضل.
حضرتك احنا قاعدين في الاردن وقاعدين يعني شباب مع بعضينا.
ايوه يا علي، تفضل.
فحضرتك يعني نعمل نظام جمعيات وعشرة فيه 2 شباب معانا مش عم يصلوا، وفيهم واحد سبب دين يعني والعياذ بالله ومش عم يصلي ويعني معرض عن ذكر الله، فهل يجوز ان احنا نشترك معهم في
لا تقعد معهم ولا تاكل معهم طالما انهم سببين دين ولا يصلون؟ ابحث عن الصحبه الطيبه، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، الصاحب ساحب، فلا تؤكل ولا تشارك ولا تعاشر من كان هذا حاله، وعليك ان تنصحه وتامره بالمعروف وتنهى عن المنكر. اخونا ايمن، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا دكتور.
تفضل يا اخ ايمن.
كل عام طيبين.
وانت طيب يا حبيبي، ربنا.
انا بسال يا دكتور بالنسبه لاحنا في كليات مثلا معينه بيجي ناس من الوافدين يطلبوا من بعض الباحثين يعملوا رسائل دكتوراه بمقابل يعني، فهل هذا جائز؟
يطلب منك انك تعمل له البحث يعني.
هو بيطلب مثلا ان انا اعدله خطه رساله يقدمها للمشرف ويوافق عليها، وبعدين يقول لي اكتب لي بقى خطه البحث كله نظير مقابل مثلا يتم الاتفاق عليه.
لا يجوز.
لا يجوز شرعا.
يجوز انني اساعده فيما يجوز فيه المساعده، لكن هنا انا بعمل بدل منه، بعمل بدله واسعى في التزييف والتزوير، وهذا لا يجوز.
طيب بالنسبه لنصاب زكاه المال يا دكتور، معلش،
85 جرام ذهب، ما قيمته 85 جراما ذهبيا،
ما يقابل 85 جرام ذهب
على الراجح من اقوال اهل العلم. وفي قول اخر نصاب الفضه 600 درهم، 600 درهم، وده انفع للفقير.
ماشي يا دكتور، جزاك الله كل خير.
600 درهم من الفضه، اذا كان الدرهم ب 3 4 جنيه يبقى هذا انفع طبعا للفقراء. بارك الله فيك،
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. السلام عليكم.
85 جرام ذهب و600 جرام فضه، 600 جرام من الفضه. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طيب.
وحضرتك طيب، بارك الله فيك.
بالنسبه للاستثمار في صندوق الاستثمار الرابع بالبنك الاهلي المصري، بيزون خزانه كده او بيسموها اسهم عائدها متغير يوميا. هو الو،
سامعك يا اخ محمد.
اخذ سعادتك، وانا كلمت مدير البنك على اساس برضو ان انا اتاكد منه قبل ما اكلم حضرتك. هي بيسموها احيانا اسهم، وساعات بيسموها صندوق استثمار شرعي اسلامي، والفايده متحركه يعني كل شهر الله اعلم بتزيد يوميا، انما يعني غير معرضه للخساره او للنقص. يعني
هي اذون الخزانه غير الاسهم.
انا كان معايا مبلغ حطيته عنده في البنك الاهلي المصري، فعملوه لي بالطريقه دي، قال لك دي امن حاجه شرعيه ما فيهاش غبار ولا
البنك البنك الاهلي المصري يعني ظني وعهدي به انه لا يراعي المعاملات الاسلاميه، ونفسي يا ريت يكون الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح، وانا هبقى سعيد جدا ان اداره
تنصحني ان انا احط فلوسي فين، في امن مكان شرعي بعيد عن الربا.
اي بنك اسلامي محترم، اي بنك اسلامي محترم يتشارك معاه في اي صوره من الصور.
مصر عامل حاجه اسلاميه برضه متغيره.
انا قلت
ابو العباس،
انا قلت الظاهر في البنك الاسلامي ظاهره الحل، وان كان لا يمنع ان احنا ننتقد بعض المعاملات التي يجريها. البنك الربوي قد يفعل بعض المعاملات الصحيحه، لكن انا لا ادري المعامله التي ذكرتها في بنك الاهلي هذه صحيحه او غير صحيحه، هذه تحتاج الى بحث. تحتاج الى بحث. لكن انا اعلم ان البنك الاهلي المصري يعني ليس من ضوابطه، ويا ريت يكون كلام اللي حضرتك قلته صحيح، ليس من ضوابطه احترام المعاملات الشرعيه، ولكن من ضوابطه المعاملات المطلقه الماليه المطلقه زي اي بنك تاني، زي اي، مش عايز اقول المعاملات الربويه، لان في معاملات ربويه ومعاملات غير ربويه في البنك غير الاسلامي، يعني في صح وفي خطا. لكن ظني يا ريت يكون البنك الاهلي المصري من اكبر البنوك الاسلاميه، احنا ما بنعملش دعايه هنا في البرنامج، يا ريت يحترم حتى بعد التغيير اللي حصل في مصر وشافوا رغبه الناس واقبال الناس على المعاملات الشرعيه، يا ريت يسعى مثل هذا البنك في تعديل مساره، في تعديل مساره، بحيث ان اي معامله تخالف صريح الشريعه نعدلها لكي لا تخالف صريح الشريعه، بل تتوافق مع احكام شرع الله عز وجل. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ.
اتفضل يا اخو محمد.
حضرتك، انا متجوز اديلي 5 سنين. انا متجوز اديلي 5 سنين وعندي ولد وبنت. ومراتي يعني مدوخاني في كل حاجه، اولا ما بتصليش، ثانيا ما بتسمعش الكلام. حاجات كتيرة أنا مش يعني زوجت معاها.
سؤالك إيه يا محمد؟ سؤالك إيه يا محمد؟ سؤالك عشان ما تتكلمش عن مراتك على الهوا. سؤالك إيه؟ محمد.
أيوه.
سؤالك إيه؟
سؤال حضرتك إن هما دلوقتي طالبين الطلاق وأنا مش عاوز أطلق عشان خاطر الأولاد.
طب واحدة ما بتصليش ومطلعها عينك، ما أنتش عايز تطلق إيه؟ واحدة ما بتصليش.
نعم.
ومش وما بتسمعش كلامك خالص.
أه.
ما أنتش عايز تطلقها ليه؟ ده غنيمة انك تطلقها يا رجل، ده مكسب انك تطلقها، طالما هي 5 سنين ما سمعتش كلامك، 5 سنين ما بتصليش وانت صابر عليها وبتأمرها، ده يبقى غنيمة لك انك تطلقها طالما انها لا تستجيب. فانا بستغرب السؤال، انت بدأت السؤال باطروحات انا ما حبيتش، انا ما احبش زوجي يتكلم عن زوجته كده ولا زوجة تتكلم عن زوجها كده، لان هذه العيوب تحتاج الى الغرف المغلقة، تحتاج الى اللجان التخصصية للصلح وليست للهواء.
يعني انا حضرتها يعني معلش حضرتها واتكلمت معاها واتكلمت مع
اذا كانوا عايزين الطلاق طلقها يا محمد.
ماشي
طلقها يا محمد طالما هي بالصوره اللي انت قلت عليها انت الذي حكمت.
ماشي
لحد ما تصلي وتتقي الله. ام البراء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا الاول احنا عايزين نعرف ايه شروط التوبه. التوبه لها شروط؟
طبعا لها شروط التوبه.
تاني حاجه بالله عليك سالتك بالله انت والمشاهدين وكل اللي عاملين في قناه الرحمه في اخ شباب متوفى عندنا امبارح وهو يعني نحسبه على خير سالتك بالله يا شيخ لا تدعي له
ربنا يغفر له ربنا يغفر له ويرحمه يا بنتي ربنا يغفر له ويرحمه يا بنتي. شروط التوبة معلومة عدها الفقهاء استنباطا من النصوص الشرعية. طبعا أول حاجة أن يكون في توبة والتوبة هي الرجوع عن الذنب وترك الذنب إلى الطاعة. أترك منهج الذنب وسبيل الذنب طول ما أنا على الذنب فأنا لست تائب. لست تائبا. إمتى أبقى تائب؟ لما أترك الذنب إلى الطاعة. يبقى أول حاجة ترك الذنب. وقبل الترك إيه؟ أنني إيه؟ أندم على فعل الذنب. يعني أترك وأندم على فعل الذنب. ثالثا أعزم على إني لا أعود إليه مرة ثالثة. يبقى أترك الذنب أندم على فعل الذنب أعزم مع نفسي إنني لا أعود إليه بعد ذلك أبدا. إن كانت التوبة من أكل أموال الناس بالباطل فهناك شرط رابع أن أتحلل من هذه المظالم أرد المظالم إلى أهلها أو أن يعفو عني أصحابها. فإن لم أستطع فأمري إلى الله عز وجل والله يعفو عني ويقبلني. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا متزوجة وهي أبويا فقير فطبعا أنا كل شهر كل بنحنه والآخر بساعده حتى ما بيطلب فلوس أنا بديله زيادة عن ما بيطلب. بس للاسف هو يعني كل ما بديله كل ما بيطلب اكتر يقول لي لا انت تساعدي اخواتك اللي هم الصبيان ما همش.
يعني ان كنت تعطيه من الزكاه وهو يستحق الزكاه فلا باس. لكن ليس لا يجب عليك كبنت ان تنفقي على ابيك. لا يجب عليك كبنت ان تنفقي على ابيك. لكن يجوز ان تعطيه من مال الزكاه سواء كان زكاه مالك انت او زكاه مال زوجك. والغالب انه زكاة مال زوجك يجوز ان تعطيه من الصدقات والزكوات دون ان يطلب. وانا انصح هذا الاب ان يتعفف عن مال ابنته وزوج ابنته. ليس كريما لك ايها الوالد انك تطلب من ابنتك بهذه الصورة. ابنتك تعينك وتساعدك لانك فقير ومحتاج وهي ترى في القدر الذي تعينك به او الذي تستطيعه انت لا ترهقها ولا تكلفها مالا تستطيع. عفى الله عنا وعنكم. الاخ احمد من السعوديه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا والله يا شيخ الله.
بارك الله فيك.
اشترطت على زوجتي يا شيخ انها تخرج فخرجت فاخبرتني يعني فكنت انا الطلاق يعني وقع ذلك الامر فقلت لها لما اخبرت رب الكعبه مش عايزك.
قلت لها ايش؟
ورب الكعبه مش عايزك.
مش عايزك.
وكنت انوي الطلاق يعني فيما بعد ان تضع حملها كانت حامل يعني.
كنت تنوي الطلاق
قبل ان تضع حملها بعد ان تضع الحمل لان هي حامل وكانت بتمر بظروف صحيه وكده فنويت المراجعه قبل ان تضع يعني ان كان وقع الطلاق لاني سالت بس ما اكملت السؤال للاخ اللي سالت له السؤال يعني فقال لي هذا وقع طلاق يعني
وقع طلاق وقع طلاق نعم لا وضع الحمل ليس شرطا في وقوع الطلاق وضع نعم. الحمل شرطا في انقضاء العده
نعم يعني ورب الكعبة يعني وقع بذات الطلاق
دعك من القسم برب الكعبة أنت نعم. قلت لها مش عايزك وأنت نعم. تنوي الطلاق
نعم كنت أنوي الطلاق نعم
هذا طلاق إذا نعم. هذا من ألفاظ الكناية وألفاظ نعم. الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية فإذا نعم. كنت قد نويت به طلاقا وقع طلاقا ويجوز لك أن تراجعها قبل أن تضع حملها
وضعت
ولم تراجعها
نعم بس تا المراجعة بس ما أخبرتها
لا تصح المراجعة بعد الوضع
نعم
تعقد عليها عقد جديد
جميل
نعم
ماشي شيخ جزاك الله خير
جزاكم الله خير. أخونا وليد السلام عليكم. وليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخ وليد؟
بقالي 7 سنين حضرتك.
اتفضل يا أخ وليد.
حضرتك أنا متزوج بقالي 7 سنين.
نعم.
معايا ولد وبنت.
ربنا يبارك لك فيهم.
معايا ولد وبنت.
أيوه.
وحضرتك عندي زوجتي بتفرق بين الواد والبنت، فتقول لي أنت بتفرق بين محمد وملك. واخد بالك؟ وانا ربنا يعلم انا بحب عيالها شيخ.
وهي بتحب عيالها على فكره.
هي بتقعد تقول للناس ده بيفرق بين عياله وما بيحبش ملك، بيحب محمد اكتر. الو.
انا سامعك يا وليد.
واخد بالك يا شيخ؟ فانا تعبت من القصه دي، هتقعد كل شويه تقول لا انت بتجيب لي محمد وما بتجيبش الملك، وانا ربنا يعلم. واخد بالك؟ بنكفي بيت وبجيب لي بيتي كل حاجه. وهي على طول تروح تقول لا 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 ما بيصرفش.
يا عم تحملها يا وليد، تحملها يا وليد. امرأة كثيرة الشكوى.
انا مش عارف ربنا يعلم انا بحب بنتي.
امرأة كثيرة الشكوى. يا وليد. يا وليد اسمع.
وبحب مراتي. وهي مش عارف، هي مش عارف انا تعبت.
انت كده شوف يا وليد، انت كده برأت نفسك على الهوا. سمعتك هي دلوقتي وكل الناس سمعوك. اسمعني بقى. اسمعني بقى. تروح تصالحها. وانت برأت نفسك على الهوا، بتحب بنتك زي ما بتحب ابنك، مفيش حد بيحب ابنه ما بيحبش بنته. لا انت بتفرق ولا هي بتفرق، انتوا مختلفين بس في تصور المعامله. حاولوا تتوافقوا، حاولوا تقعدوا مع بعض، حاولوا ترسموا لنفسكم منهج للتربيه. احنا عايزين نربي ولادنا كويس، فنعمل ايه وما نعملش ايه؟ ربنا يعينكم يا وليد. ابو احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا شيخنا افقنا على حضرتك بالنسبه لسؤال البنوك، يعني متابع برنامج الكنانه تاني او اكثر من تاني واحد يسال سعادتك.
نعم.
احنا بنسال بس بالنسبه للبنوك الاسلاميه، هل العائد او الربح بتاعها حلال؟ يعني ممكن استغله ولا حرام ما اجيش جنبه؟
طبعا يمكن تستغله، بس انا دايما بقول ايه؟
يعني
ليس
اللي احنا نعرفه بعد اذن سعادتك، برغم انا اسف المخاطره سعادتك، ان في نوع من البنوك، بنك فيصل على سبيل المثال، بنك البركه.
اسمعني بس.
اتفضل يا فندم.
انا اولا عندي قاعده. القاعده بتقول ان البنك الذي حول نشاطه واتجاهه من المعاملات الربويه الى المعاملات الاسلاميه، هذا الفعل منه محترم في تحويله، تحوله من كونه او انشاؤه على ان يحترم الشريعه، هذا في حد ذاته محترم. لكن يبقى هذا البنك في معاملاته وتعاملاته خاضعا للرقابه، الرقابة الشرعية. هو البنك عنده هيئة رقابة شرعية، لكن هذا غير كافي. احنا كفقهاء بنحاول نراقب ما يصل الينا من اعمال وبننكر. بنك البركة قد توجد فيه اعمال ننكرها. انا انكرت في بنك البركة وانا هناك في بنك البركة، لكن لم اتواصل مع الهيئة الشرعية هناك. مطلوب ان احنا نتواصل مع هذه الهيئات الشرعية، ان كانت هناك معاملة تنكر ننكر المعاملة المنكرة دون ان ننكر سائر معاملات البنك. لكن في الجملة البنك الاسلامي ظاهره الحل وارباحه حلال، ما لم يظهر لنا ان معاملة ما محرمة او مخالفة للشريعة فننكر عليه هذه المعاملة دون ان ننكر عليه سائر معاملاته. هذا والله اعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.